شروط وواجبات الطواف حتى تطوف ويكون هذا الطواف على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم له شروط وواجبات وله سنن. شروط وواجبات وسنن. الشروط والواجبات خمسة. أحدها الطهارة عن الحدث وعن النجس بالثوب والبدن والمكان الذي يضعه في مشيها. الطواف بالبيت صلاة، يبقى زي ما بتصلي والثياب بتاعتك طاهرة كذلك في الطواف بالبيت تكون الثياب والبدن طاهرا. الثاني كون الطواف داخل المسجد، الطواف داخل المسجد تطوف وانت في صحن المسجد، تطوف وانت في المسجد نفسه في الدور الاول في الثاني فوق السطوح، هذا كله جائز. اما طواف خارج المسجد لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لابد ان يكون الطواف داخل المسجد. الشخص الثالث اكمال سبع طوفات، يكمل سبع طوفات. الرابع الترتيب، هو ان يبدا طوافه بالحجر الاسود وينتهي بالحجر الاسود. يجعل ايضا الحجر الاسود والبيت عن يساره. الخامس ان يكون جميع بدنه خارجا عن جميع البيت، جميع بدنه خارجا عن جميع البيت، يبقى الطواف على ارض الصحن في المسجد ما يبقاش فوق الشجروان بتاع الكعبه، مش فوق السور اللي بجوار الكعبه ولكن يبقى تحت. ما يدخلش بين البابين بتوع الحجر، ما يدخلش بين البابين، يطلع من باب وعنده من باب الاخر يخرج منه، هذا لا يصح من الطواف، لابد ان يكون من وراء الحجر. سنن الطواف ان يكون ماشيا، ان يطبع من هذا في الطواف له الطواف الاول الذي ياتي به، سواء هو طواف العمره او كان في حج مثلا فيكون طواف القدوم، هذا الطواف يكون ماشيا فيه يمشي. الاطباع، الاطباع معنى كشف منكب الايمن. الرمل هنا يرمل في اول ثلاث مرات والاربعه الباقين يمشي فيها. استلام الحجر الاسود وتقبيله ووضع الجبهه عليه واستلام ركنه اليماني باليد اليمنى دون تقبيل، هذه من السنن، اذا تيسر له فعل، اذا لم يتيسر له فلا شيء عليه. ويستلم الحجر الاسود باستلام معنى وضع اليد عليه، وضع اليد عليه. فإذا قدر أن يضع اليد ويضع أيضا الجبهة كهيئة الساجد عليه فعل، ويقبل الحجر الأسود، كل هذا من غير ما يؤذي أحدا من الناس. الركن اليماني السنة فيه السلام، الكعبة لها أربعة أركان، ركنان يمانيان جهة اليمن وركنان شاميان جهة الشام. الركن اليماني اللي هو فيه الحجر الأسود، هذا الركن فيه الحجر الأسود، يبقى لو أنت ماشي بديت من الحجر الأسود حكمه الحجر الأسود أو الركن. الركن الثاني وهو الركن الشامي، هتلف من وراء الحجر توصل للركن الثالث وهو الركن الشامي، توصل بعد ذلك للركن الرابع وهو الركن اليماني، أربعة الأركان اللي حول البيت. الركنان الشاميان ما فيش لا استلام ولا تقبيل. الركن الذي فيه الحجر تستلم وتقبل وتسجد عليه. الركن الذي اليماني الآخر، الذي هو اليماني الآخر، السنة فيه المسح، تمسح فقط، استلام باليد من غير تقبيل فيه، وهذا كله من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط أو السنة الثالثة أو الخامسة الأذكار المستحبة في الطواف، خاصة بين الركنين تقول تدعو ربك سبحانه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السادس الموالاة بين الطوافات، يعني تطوف والطواف الثاني وراء والثالث وراء، ما تطوفش وبعدين تطلع تقعد تريح فتره وبعدين ترجع ثاني، لكن السنه ان انت تكون الطواف بعض وراء بعض ما استطاع ذلك. السابع الصلاه بعد الطواف، صلاه الطواف ركعتين خلف مقام ابراهيم. الثامن ان يكون في طوافه خاشعا خاضعا متذللا حاضر القلب ملازما الادب بظاهره وباطنه وفي حركته ونظره وهيئته، يستشعر أنه في بيت الله سبحانه، ويكون دم الأدب في هذا المكان في غاية الاحترام لهذا المكان، يكون متواضعا لخلق الله سبحانه، لا يؤذي أحدا حتى لو أذاه الناس في هذا المكان. التفصيل لهذه الشروط والسنن، يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان الذي يطأه في طوافه، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. إذا هنا هذا الصلاة مخصوصة، صلاة ما فيش فيها ركوع ولا سجود، ولكن فيها ذكر الله سبحانه، ليس فيها تكليف، وإنما تطوف تبدأ بالحجر وتنتهي بالحجر، إذا هي كهيئة الصلاة في كونه لابد أن تكون على طهارة، تكون متطهرة. لا يجوز للمرأة حائض أن تطهر بالبيت، لا يجوز للإنسان على غير طهارة أن يفعل ذلك، لا يجوز للجنب للنفساء، كل هؤلاء لا يجوز لهم الصلاة. إن كان محدثا أو مباشرا بنجاسة غير معفو عنها لم يصح طهارته، نجاسة معفو عنها وليس غير معفو عنها. فإذا كان هذا الذي يطوف بالبيت محدثا هنا يخرج يتوضأ ويرجع، يطوف بالبيت محدثا أكبر يتذكره وهو يطوف فرجع ويغتسل ويرجع فيستأنف الطهارة. مباشرة لنجاسة غير معفو عنها، نجاسة معفو عنها ونجاسة غير معفو عنها. معفو عن هذا الإنسان به ثلاث بول أو ثلاث غائط، وهذا معفو عنها، يعمل هذا الإنسان حاطط حفاضة حاطط شيء يمنع تلويف المكان، يبقى على ذلك يطوف على هيئته هذه وهو معذور. أما نجاسة غير معفو عنها، عرف أن في ثيابه دم دما مثلا غير معفو عنه، لو أنه قطرة أو شيء يسير يعفى عن جسده، لو انه شيء في ثوبه من دم او من بول او نحو ذلك من غير عذر على ذلك لابد انه يغير ثيابه ويطوف بثياب طاهره كالصلاه. مما تعم به البلوى في الطواف ملامسه النساء للزحمه مع الزحام الشديد، فينبغي على الانسان ان يتوقع ذلك قدر المستطاع، قدر المستطاع، والزحام يكون شديدا جدا، والنساء يتقين الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك. تلاقي كثير النساء عايزه تقبل الحجر الاسود حتى لو كلفها ذلك ان طرحتها تقع من عرفها، ان تنكشف وتختلط برجال وتزدحم الرجال زحمه شديده جدا، هذا لا ينبغي ان تفعله النساء، وايضا الرجال لا ينبغي ان يزاحموا النساء في ذلك، بل ان كان قدره الصفاه يجتنب انه يلامس النساء الا مضطرا الى ذلك. ستر العوره شرط لصحه الطواف. الرجل عورته ما بين السرة إلى الركبة، المرأة كلها عورة ولا يجوز لها أن تنتقب أو تلبس القفازين، وهنا ستر العورة. فلو أن امرأة تطوف بالبيت وزاحمت الرجال سقطت فرشتها من عرفها ففضلت مشي على هذا الشيء وهي تطوف، لا يصح منها طواف، لا يصح منها طواف. لكن فرضنا أنه حدث هذا الشيء فغطت نفسها فطوافها صحيح يعفى عن اليسير في ذلك. كذلك الرجل إنسان يطوف فسقط منه إزاره فلبسه حالا لا شيء عليه، فلو أنه رفع إزاره حتى ظهر عورته وعلى ذلك يطوف طوافه. جاء في صحيحين عن أبي هريرة أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحدة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حدة الوداع، هذا كان في سنة 9، كان الأمير على الحج أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأرسل أبا هريرة في المجموعة في ضغط يؤذن يعلم في الناس يوم النحر أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يجوز أن يطوف بالبيت عريان. وكان المشركون يصنعون ذلك، يطوفون بالبيت والمعراية، فأرسل إليه تحذير. وهذا كان العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام، لم يحج في هذا العام، مع أنه فرض عليه صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الصورة نزلت في عام الوفود هذا في العام الثالث، ومع ذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب. ما كان له صلى الله عليه وسلم أن يطوف حوله رجال ونساء من المشركين وهم عرايا يطوفون بالبيت والنبي صلى الله عليه وسلم موجودا، هذا ما كان له صلى الله عليه وسلم أن يفعل، فلم يفعل في هذا العام وأخر العام الذي يليه حتى صار المكان ليس في أحد المشركين ولا أحد من العراة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع. إذا مثلا كشف جزء من عورة أحدهما رجل أو المرأة بتفريط بطل ما يأتي بعده من الطواف، بطل ما يأتي بعده من الطواف، يعني عمل ثلاث طوافات ثم انكشفت عورته بتفريط منه ولم يبالي بذلك، يبقى على ذلك لا يصح ما يأتي وهو على هذا الحال، إلا أن يستر نفسه ويكمل على ما صح من طواف الثلاث طوافات الأولى مثلا. إن كشف بلا تفريط وستر في الحال صح طواف. النية في الطواف إن كان الطواف بغير حج ولا عمرة لم يصح بغير نية. الإنسان داخل الكعبة وأراد أن يطوف بالبيت في غير حج ولا عمرة، ويستحب الإكثار للإنسان الذي هنالك يكثر من الطواف بالبيت ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يطوف بالليل ويطوف بالنهار، هذا فيه ثواب عظيم جدا. لكن الحاج والمعتمر هو ذاهب للحج، فعلى ذلك نية الحج تأتي على الأفعال التي يفعلها بعد ذلك، فلو أنه في حجه طاف بالبيت نسي قبل طوافه النية أو سعى بن الصفا والمروة نسي أن يصطحب النية ولكن ما عرف أنه يفعل، ذهب إلى منى، ذهب إلى عرفات. الراجح أن نية الحج تأتي على الجميع في ذلك، في كون النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إنسانا يحج يقول لبيك عن شبهما، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حدثت عن نفسك؟ قال فهذه عنك ثم حج عن شبهما، فتغير من حج عن غيره النية للغير صار عن نفسه وليست عن هذا الغير. يبقى على ذلك النية التي في إحرامه تستوي على ما يفعل من أفعال بعد ذلك. فإن كان في حج أو عمرة ينبغي أن ينطش، ينبغي، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وقال به أبو حنيفة والثوري، وذهب الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور بن القاسم المالكي وابن المنذر إلى أنه لا يصح منه عمل إلا بنية، يعني حتى لو كان هو في البداية أن هذا حج وفي البداية أن هذا عمرة لابد أنه عند الطواف ينوي الطواف، عند السعي ينوي السعي، وهذا الذي ذكرنا أنه ينبغي أن يفعله خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، وإن كان الراجح لو نفي النية في أوله تكفيه النية التي كانت قبل ذلك. الاضطداع هذا مشتق من الضبع، وضبع الإنسان بمعنى العضد، وقيل النصف الأعلى من العضد، إذا هنا النصف الأعلى من العضد يسمى بضبع الإنسان. الاضطداع كأنه بيكشف هذا المكان، بيكشف هذا المكان، يبقى على ذلك الطبع كشف المنكب الأيمن، كشف منكبه الأيمن. يقال للطباع أيضا التوشع والتأبط، التأبط كأنه بيخلي البداء بتاعه تحت إفتك، تحت إفتك، فيسمى الطباع أنه كشف ضدع أو ضبع الإنسان، تأبط أنه بيخلي البداء تحت إفتك. الطباع المحرم أن يدخل بداء تحت إفتك الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر ثم يبدا أحد الضبعين. يستحب الاقتداع في الطواف ولا يسن في غير طواف القدوم في الحج وطواف العمرة. إذا المعتمد يسن له ذلك أنه يقتدع، هذا من السنن ليس من الفروض ولا الواجبات، فإذا نسيه فلا شيء عليه، فإذا تعمد أن لا يفعله أيضا لا شيء عليه، ولكن السنة أنه يفعل ذلك. فيستحب الاقتداع وكأنك حديث الرداء بتاعك وتجعله من نصف بتاع الرداء تحت الإبط الأيمن، وبعدين تتوشح به على المنكب الأيسر تغطيه بالطرفين. جاء في ذلك أحاديث منها ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من البعران، لكن سنة 8 الاعتمار للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى حنيف ورجع صلى الله عليه وسلم فاعتمر من البعران. اعتمروا من البعران فرملوا بالبيت فجعلوا أرديتهم تحت آبائهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. أيضا روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يرمروا في الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين ركنيه. وكان هذا كان في عمرة القضية، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضية كان سنة 7، وكان المشركون يرصدون عينين يشمتوا في المسلمين اللي جايين يعتمرون، صدوهم في العام الماضي سنة 6 في حديبية، والآن في سنة 7 في عمرة القضاء وعمرة القضية عايزين يتفرجوا عليه، فقالوا بلوهنتهم ثم يسرد، كان تسمى المدينة بيسرد، وكان من قدم إلى المدينة يصاب بحمى، كل من يقدم إلى المدينة يبتلى بالحمى، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه أن ينقل هذه الحمى من المدينة إلى مهيعه، فاستجاب له ربه سبحانه. لما قدموا في عمرة القضية لا شك أنهم تعبوا، طريق طويل جدا وأيام وليالي في الطريق تعبوا، ولما أرادوا الدخول المشركون حبوا يشمتون في المسلمين اللي داخلين، قالوا هنا وهناكم حمى يثرب، حتشوفوهم ويطوفوا بيسقطوا حوالين البيت مش هيعرفوا يطوفوا، عايزين يتفرجوا على ذلك. فأخبر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بما قالوه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، أن يرملوا الأشواط الثلاثة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه إن الطواف الكفار قاعد لكم فوق الجبل عشان يشوفوه الحتة المدارية عنهم من الكعبة اللي هي بين الركنين، فأمر المسلمين بين الركنين امشوا، وبعدين من الحجر لغاية الركن اليماني اسعوا، يبقى يرمل الرمل اللي هو المشي السريع كهيئة الجاري كهيئة الذي يدل. ففعل فعلا الصحابة ذلك. قال فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى وهنتهم، هم دول اللي بتقول عليهم الحمى أتعبتهم وأضعفتهم، هؤلاء أجلدوا منا، جايين السفر ده كله كمان بيطوفوا بيجروا حوالين البيت، دول أجلدوا أقوى منا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إيقاعا عليهم، لو أمرهم أن الأشواط كلها سبع أطواف كان وقعوا كان شمت فيهم المشركون، ولكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أشواط فقط. هذا شيء كان لعلة، كان لعلة. ثم فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لغير علم، لما فتحت مكة ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حجة الوداع رمل واطبع صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه كان السبب هذه العلة، واستمر الأمر على أن هذا سنة بعد ذلك وجدت العلة أو نمتودة هذه العلة. فجاء عن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيروا من قريش، قرشين الشيخينهم وهم عند الركن اليماني مشوا، ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم غزلان، كأنهم غزلان. قال ابن عباس فكانت سنة، يعني صارت هذه سنة بعد ذلك الرمل والاضطداع. اتطبع صلى الله عليه وسلم كأنه إظهار للقوة، الإنسان يكشف إيده لما يكون يتعاطى صنعة معينة يكشف ذراعيه، يتعاطى شيء يظهر القوة على الصنعة، فكأنه كذلك يظهر يده اليمنى إظهار للقوة في ذلك، كذلك الرمل إظهار للقوة على المشي وعلى العبادة، وأيضا حتى لا يشمت بهم المشركون أو يظنوا أنهم يقبلون عليهم أظهروا ذلك. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، مضطبعا ببرد أخضر، لكان النبي صلى الله عليه وسلم الرداء بتاعه برد لونه أخضر عليه الصلاة والسلام. جاء عن عمر أنه قال فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، سيدنا عمر عايز يعلم الناس، فبيقول كهيئة الاستفهام علشان يجذب أسماع الناس، من يسمع الناس صحيح ليه يقوم يجيبهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، أطأ الإسلام بمعنى وطأ له ومهد له وأتم الله سبحانه وتبارك وتعالى ما أراد من هذا الدين العظيم. قال ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا السؤال ليس استفهاما بالسفر من الناس وليس إنكارا بهذا الذي يصنعونه، لا، وإنما باستفهام حتى يشوق السامع إلى الجواب، إيه الجواب صحيح؟ ليه إحنا بنرمل حوالين البيت وليه إحنا بنبدي المناكب؟ اليوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعل فلا نتركها. يسمى هذا الاطباع للرجل والصبي في طواف العمرة وفي طواف القدوم في الحج سواء سعى بعده أم لا، ويسن معه الرمل، ويسن معه الرمل، لكن يفترق الرمل والاضطداع. يعني قول الرمل بيكون في ثلاث أطواف فقط، ثلاث أطواف فقط، وأنت بتطوف حوالين الجسم الأول والثاني والثالث، بعد ذلك بتمشي كل المسافة من الحجر إلى الحجر، إذا أربع أشواط وأنت بتطوف بالبيت بتمشيها كلها، ثلاثة الأول بتكون فيها ترمل ما بين الركن اللي فيه الحجر لغاية الركن اليماني الذي بعد ذلك، وبعدها بين الركنين تكون ماشية. إنما الاضطداع يكون في جميع هذا الطواف، الاضطداع تستر المنكبين بعد ما تخلص الطواف كله وتذهب لتصلي خلف مقام إبراهيم بتستر المنكبين. يبقى الرمل يسن في الثلاث الأول ويمشي في الأربع الأواخر، ولا يسن الاضطداع في السعي ولا في ركعتي الطواف. هنا وانت بتطوف بالبيت بتطبع بتكشف المنكب الايمن، لكن لما تيجي تصلي لا تسبر المنكب وتاخذ الزينه في الصلاه وتصلي وانت متزين للصلاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، ليس على عاتقيه شيء، يبقى الثوب لابد يكون على العاتق وعلى العاتق، فلا يصلي وليس على عاتقيه شيء. وعند النسائي هذا الحديث متفق عليه، وعند النسائي لفظه لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. لو ترك للطباع في بعض الطواف أتى به فيما بقي للطباع. قلنا هذا الطباع بيكون في كل الطواف القدوم في 7 أشواط. إذا فرضنا أنك نسيت وبعد ما ضفت 4 أشواط 5 أشواط تذكرت رأيت به فيما بقي. لكن الرمل في 3 الأول فلو أنه نسي الرمل في 3 الأول لا يسن ولا يشرع أن يتباركه بعد ذلك، لا، لأن هذا وقته هيئته في 3 أشواط الأول. الأربعة الباقية سن فيها أن تكون ماشية، إذا مش هتبدل الشيء نسيت في الأوائل أستنى فيه. شرط الطواف أن يكون 7 طوفات كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولابد أن يكون من خلف الحجر، خلف الحجر ما يكونش بين البابين بتوع الحجر، يدخل يبقى حوالين الكعبة فقط، لأن الكعبة الهيئة التي أمامك هي ناقصة منها كذا ذراع من داخل الحجر، فلا يود أن يكون طاف من خلف الكعبة جميعها بما فيها الجزء اللي هو في الحضيض. روى مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أصابع، رمل 3 أصابع يعني الأول. وروى مسلم عن جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرع واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. إذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت 7 أطوار، 3 الأول كان فيها يسعى عليه الصلاة والسلام كان يرمل فيها الرمل ما عدا ما بين الركنين، يوصل بين الركنين يمشي، وفي السنة أنه يدعو بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في حديث ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 ركعتين ثم خرج إلى الصفا، هذه السنة أنه يصلي 2 ركعتين خلف المقام. لو بقي من السبع شيء لازمه أن يأتي به، لا يصح طوافه إلا أن يأتي بالسبع، طالما أنه موجودا هنالك لا يصح طوافه إلا أن يأتي بها، خرج فليرجع إليها حتى يأتي بهذا السابع. لو أنه طاف 5 أشواط بالبيت ومشى لابد للسعي إن يرجع ويأتي. لو شك في عدد الطواف أو السعي لازمه الأخذ بالأقل، أثناء الطواف ممكن ينسى الذي يطوف يطرى كان طواف فعله 5 ولا 6، وهنا يبني على الأقل فيها ويأتي حتى يطمئن أنه أتى بالجميع. لو أخبره عدل أو عدلان بأنه طاف أو سعى 6 وكان يعتقد أنه أكمل 7 لم يلزمه العمل بقولهما لكن يستحب، يعني اليقين ما استيقنته أنت في نفسك، فإذا استيقنت بشيء خلاص، ولكن يستحب أن تأتي بما نقص فيما قاله. لو 2 ثقات معك أنت بصفهم وبصفه أنت بتعد عدة 1 2 3 وأنت مستيقن في نفسك أنهم 7 هم معك قالوا لا اللي احنا في الصدر كانوا 6 و7، لا يلزمك الأخذ بقولهما طالما أنك واثق فيما تقول، لكن إذا كنت غير مستيقن لازمك أن ترجع إلى قولهما وتأتي بالذات. إذا كنت مستيقنا استحب لك أن تأتي بالذات لعلك تكون نسيت بعد ما تخرج تتذكر فترجع فيها، يستحب لك أن تأتي ولا يجب. أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه، كالشك بعد الانتهاء من العبادة، إن لو فتحنا باب الشك بعد الانتهاء من العبادة تدخل وسوسة للإنسان. فلو أنك صليت صلاة العشاء مثلا وأنت مستيقن في نفسك أنك صليتها 4 ركعات بعد ساعة بعد ساعتين جاء الشيطان يوسوس لك لا أنت صليت 3 فقط، هذه الوسوسة لا قيمة لها إلا أن تستيقن، إلا أن تستيقن إذا حدث لك يقين بعد ما خلصت هذه الصلاة أن لا ده ما صليت 3 فقط فاستيقن، يبقى عليه أن تكمل هذه الصلاة. لكن في غيرها من العبادات لو أن الإنسان في أثناء العبادة وأيضا في الصلاة في أثناء العبادة شك وجب أن يبني على اليقين، إذا في أثناء العبادة تشك يلزمك أن تبني على اليقين، انتهت العبادة خلصتها وده الشيطان يوسوس بك لا تلتفت إلى ما قاله الشيطان لك، ده فرق به أنك أثناء العبادة تشك تبني على اليقين، انتهت العبادة الشك لا قيمة له إلا أن تستيقن بعدها. فإذا كان في الطواف أثناء الطواف أنت شكت يلزمك أن تبني على اليقين، شكيه دول 5 ولا 6 تخليهم 5 وهذه الفرصتين الباقيتين. لو أنك انتهيت من الطواف بالبيت ورحت سعيد بن الصفا والمروه وبدا الشيطان يوسوس لك الا يكون انت تفطرت بس بالسبعه، لا شيء عليك الا ان تستيقن انك لم تاتي بالسبعه، اذا استيقنت فهنا وانت بالطوف يلزمك البناء على اليقين. خلصت الطواف ورحت تسعى ودي الشيطان يوسوس لك، لا تلتفت الى الوسوسه الا ان تستيقن. وصف الحجر والشاذ الروان، الحجر وهو محوط مدور على نصف دائرة وهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام، أما الكعبة أي مكعبة لها أربعة أركان، ركنان يمانيان اليمن ركنان شاميان، إذا الكعبة لو على هذا المنظر حنقول هنا الحجر الأسود وهنا ركن شامي، هنا ركن شامي ثاني أو العراقي، هنا اليمن. يبقى دي أركان الكعبة الأربعة. الركنان الشاميان الكعبة الآن على هذه الهيئة، هيئة التربيع مربعة، لكن أصلها لا، الجزء الخلفي هذا كان على هيئة في كذا ذراع من البيت، تقافرت نفقة قريش أن يبنوا البيت على قواعد إبراهيم، فقل البناء بتاع البيت، فجعلوا جزء من البيت في الخارج وبنوا الكعبة على أقل من مقام إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، من قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي إذا أردت الطواف أن يكون من وراء هذه الأجزاء اللي تركوها يسمى بالحطيم، حطيم جزء محطوم من الكعبة الذي ليس داخلا فيها أو في البناء. لذلك بني وراء هذا السور الدائري اللي نسميه الحجر، يبقى الحجر كأنه مانع، الجزء اللي يمنع الداخل أو أن المكان المحوط على هذا الجزء الباقي من الكعبة. إذا تبدأ في الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود، وبعدين تصل إلى الركن الشامي هتلاقي بعده الحجر اللي هو السور المستدير اللي حوالين هذين الركنين، إذا أنت بتتجاوز ومن وراء بتطوف زي ما الناس بيفعلون هنالي تفعل. لكن ما يجوز أن أنت تيجي عند الركن الشامي وتروح داخل من الباب اللي بين الركن الشامي وبين الحجر، تدخل تطلع من الباب الثاني وتكمل. أنت تطوف حول البناء ولكن لم تطوف حول الكعبة، الكعبة في جزء منها أنت طفت بداخله، يبقى جزء من الكعبة طفت بداخله والمفترض عليك أن تطوف خارج الكعبة. يبقى هنا الحجر المحوط المدور الذي هو خارج عن البيت في صوب الشام تركته قريش حين بنت البيت فأخرجته عن بناء إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاذروان عبارة عن قدر تركوه من عرض أساس البيت، من عرض أساس كأن البيت السمك بتاعه على هذا القدر، خلوا تحت السمك بتاع الجدار كذا، وبعدين لما بنوا فوق ضيقوا شوي خلوا رفيع وعلو، في عتبة موجودة بين هذا زي ما نقول هنا الجدار بتاع الكعبة، العتبة هذه كهذه في جزء يكفي يقف عليها إنسان، هذه من الكعبة على قول جمهور أهل العلم. يبقى الذي يطوف فوقها وكأنه يطوف بداخل الكعبة وليس خارجها، يبقى لازم الطواف يكون على أرض الصحن الكعبة أو الحرم وليس فوق الكعبة وليس فوق الشاذروان، إذا لا يسموه الشاذروان. الشاذروان قدر ثلثي ذراع، قدر ثلثي ذراع يعني حوالي 30 سنتي أو نحوها. هذا الشاذروان جزء من البيت نقبته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت، وأكثر أهل العلم على ذلك، وإن كان يعني شيخ الإسلام تيمية له كلام فيه أن الشاذروان هذا ليس من داخل البيت وليس من الكعبة، ولكنه جزء يدعم البيت كأنه حجر بنينه علشان يكون يشد البيت ويقوي البيت وليس منها. لكن جمهور أهل العلم على أن الشاذروان من الكعبة، فلا ينبغي لأحد أن يطوف لا الطواف كله ولا جزء من الطواف فوق هذا المكان، وإلا يكون هذا الطواف الذي طافه فوق الشاذروان باطلا. الأحاديث التي جاء فيها وصف الحجر، روى البخاري عن جرير بن حازم عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حبيب عهد الجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، فجعلت له بابين، بابا شرقية وبابا غربية، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد الوزير بن رومان الراوي عن عروة: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيهن الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل، هنا الإسناد، لما ذكرنا إسناد البخاري، لأنه رواة السند هذا كل واحد سيقول شيء، ففي فائدة في ذكر هذا السند هنا. الإمام البخاري يروي عن جرير ابن حازم شيخه، عن يقول حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، أو عن جرير بينهم صف، عن جرير بن حازم قال حدثنا يزيد عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد الجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه. يبقى هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أنه يهد الكعبة ويعيد بناءها مرة أخرى علشان يدخلها كلها، كل ما كان من الحطيب يدخله بداخل الكعبة. قال: وألزقته بالأرض، يعني باب الكعبة كان يتمنى أنه يخلي الباب ده بدل ما هو عالي فوق كده يخلي الباب على الأرض. قال: وجعلت له بابين، يبقى يجعل الكعبة بابين، باب من الإمام ومن الإمام من الخلف، الذي يريد أن يصلي بالكعبة ما يبقاش في زحام، لو باب واحد يبقى كله يدخل منه وكله يخرج منه، فيجعل لها بابين، يبقى واحد هيدخل ويخرج من الباب الثاني، يبقى سهل على الناس في الدخول وفي الخروج. قال: وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فذلك الذي حمل ابن الزبير ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن أخت السيدة عائشة رضي الله عنها، لما سمع هذا الحديث فهد الكعبة وبناها على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم سدارة كأسلمة الإبل، يقول هو كشفه في الأرض لغاية ما وصل لأساس إبراهيم، القواعد اللي رفع عليها إبراهيم هذا البيت وجدوها كهيئة أسلمة الإبل، يعني حجارة عاملة زي سنان بتاع الجمل، حجارة على هيئة السنان، هيئة مخروطية يعني. قال جرير، لو جرير بن حازم، فقلت له: أين موضعه؟ يقول يزيد بن رومان، قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجارة فأشار إلى مكان، فجرير بن حازم يقول: دخلت مع يزيد إلى الحجر فقال: ها هنا. قال جرير: فحذرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها، ستة أذرع أو نحوها. يبقى هنا من الحجر الجزء اللي مفروض يكون داخلا في البيت ستة أذرع، الذراع يعمل حوالي 40 سم تقريبا، إذا ستة أذرع حوالي 2.5 متر من وراء الكعبة، هذا من صار من صحن المسجد، ولكن هذا المكان هو من الكعبة، كان مفترض أن يكون داخل الكعبة. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، عن الجدر يعني الجزء اللي هو الحجر هذا أو الحطيم، أمين البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه البيت؟ طب ليه ما دخلوش في البيت؟ قال: إن قومك قصر بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ طب ليه الباب بتاعه عالي؟ قال: فعل ذلك قومك، يدخل من شاء ويمنع من شاء. إذا الأمر كان بحسب الأنزلة والهوى، إنه بناء الكعبة أرادوا المال الحلال من أموال نبي الكعبة المال الحلال، فلما جمع قريش المال الحلال اللي عندها ما كفاش يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، فتقاصرت النفقة اللي فيها، أخرجوا جزء من الكعبة اللي هو الحطيم أو الحجر أو الجدر. طيب ليه بنوا جعلوا الباب بتاعها عالي مش منخفض ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخل من شاء ويمنع من شاء. يبقى الباب منخفض، اي حد هيقاتل ويدخل، لكن لما يبقى الباب عالي لازم يطلع ويسلم ولا حاجه، يبقى هم واقفين لفوق اللي مش عايزين يوقعوه ما يدخلش الكعبه. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يغير ذلك؟ ليه ما حدش ودى ذلك ولم يفعل عليه الصلاه والسلام؟ قال: لولا ان قومتي حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجذر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. إذا هذه العلة إن هؤلاء لسه فهم جديد، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مش هيأمن أن مجموعة من هؤلاء يقولون ده النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي عمله ده عشان ياخد شرف بناء الكعبة لوحده، أنه بنى الكعبة وحده، وكانوا يقتتلون في الجاهلية على من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه، من الذي يرفع حجرا من أحجار الكعبة، القبائل تقتتل على ذلك. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصنع ذلك، قد يأتي بعض ضعاف العقول اللي إسلامهم لسه قريب يقول: هو كل الجهاد وكل العمل ده عشان هو اللي يبني الكعبة لوحده عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفع هذه الذريعة لهؤلاء لأنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام. وجد الإنسان يسد الذرائع أنه هدم الكعبة يكون ذريعة أن يتكلموا فيقعون في الكفر بكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسد هذه الذريعة ولم يفعل عليه الصلاة والسلام. أيضا في حديث آخر قال: ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحجر. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ورددت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة. رواية ذكر 6 أذرع، ورواية 5 أذرع، ورواية 7 أذرع. يبقى هنا الذي يخف لازم يكون خارجا عن هذه الأذرع اللي من أصلها من الباب. يبقى لو دخل أحد ذوي الحجر وخرج من الآخر لم يحصل له هذا الطواف، لابد يكون طواف من وراء الحجر. يشترط كون الطائف خارجا عن الشاذروان كما ذكرنا، فإن طاف ماشيا عليه ولو في خطوة لم تصح هذه الطوفة. متى فعل في مروره ما يقتضي بطلان طوافه فإنما يبطل ما يأتي به بعد ذلك من تلك الطوفة لا ما مضت. إن هنا إذا فعل ما يبطل هذا الطواف فيبطل ما فعل بعد ذلك. والمقصد منه لو أنه طاف 4 أشواط ثم انكشف فلم يستر نفسه وظل على هذا الطواف وهو منكشف، وكل ما طافه على هذه الهيئة بطل، إلا أن يستر نفسه ويكمل ما بدأه صحيحا يكمل عليه. 4 أطواف كانوا صحيح فيأتي بالخامس والسادس والسابع على هذا الشيء. الأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب ولا يحمل إلا لعذر مرض أو نحو، فالحد على قدره أو شقة الإنسان. وما ليه النبي صلى الله عليه وسلم طاف بيته على بعير؟ كان قد غشيه الناس، الناس أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان وعايزين يسألوا وعايزين يتعلموا، ولذلك ركب على بعير صلى الله عليه وسلم حتى يروا حتى يجيبهم صلوات الله وسلامه عليه. لو طاف زحفا مع قدرته على المشي فطوافه صحيح، لكن يكره ذلك. لو أن إنسانا مريضا ولكن يقدر أنه يمشي ولكن استسهل فجلس وطاف بعض الطواف ولاح يزحف على الأرض ومشى مع قدرته وإن كان تعبان مريضا ففعل ذلك في بعض الطواف أنه طاف زاحفا، فالصواب أن طوافه صحيح ولكنه مسيء في ذلك فلما يقدر على المشي فيفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حمل محرم محرما لعذر وطاف به ونوى كل واحد منهما عن نفسه وقع الطواف عنهما عند الأحناف وعن المحمول وحده عند الجمهور، فالأحوط أن يطوف الحامل طوافا عن نفسه ثم يحمل المعذور ويطوف به. فأما إن كان المحمول صبيا فيجب طوافان. الصورة في المسألة أن إن كان حمل إنسانا آخر وطاف به البيت، ذكرنا أن الأحوط أنه يطوف به فيكون هذا طواف عن المحمول ثم يطوف عن نفسه بعد ذلك. وكنا نقول الأحواط خروجا للخلاف فقط لأن الجمهور على ذلك، لكن الراجح من حيث الدليل أنه لو طاف إنسان بالبيت وحمل إنسانا آخر عاقلا له نية، كإنسان يحمل أداة شايل الأداة وطاب به بالبيت، هذا نوى وهذا نوى، هذه نية منفصلة عن هذا، فالصواب فيها أنه الطواف صحيح عن الاثنين، كل واحد طوافه من نيته، لأن هذا المحمول إنسان عاقل وله نية في ذلك، فلو أنه طاف فوق جمل فطواف صحيح، لو أن هذا الطائف ركب على شيء طاف به حول البيت فطواف صحيح، فلو ركب على إنسان آخر فطواف أيضا صحيح. هذا الحامل له نية وله فعل، ففعله الآن نشأ على رجله يطوف الجمل وله نية، فكل من هو منهما له نية منفصلة. فلذلك الصواب في هذه المسألة أضالح فيها أنه إذا حمل من يعقله من له نية فطواف كل إنسان عن نفسه، ويكفي طواف واحد للحامل وللمحمول على الراجح من كلام أهل العلم. لكن إذا حمل من لا نية له، من لا نية له، حمل طفلا صغيرا لا نية له، حمله وطاف به، وهنا الصغير ليست له نية، نية نية الحامل، مش حينوي هو عن هذا المحمول وينوي عن نفسه يجمع نيتين بفعل واحد، لا، يبقى على ذلك يطوف بالصبي عن الصبي ثم يطوف بعد ذلك عن نفسه، أو يعكف يطوف عن نفسه ثم يحمل الصبي ويطوف وينوي عن الصبي. صفة الطواف الكاملة: إذا دخل المسجد فليقصد الحجر الأسود وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب المشرق ويسمى الركن الأسود، ويقال له الركن اليماني أو الركنان اليمانيان. إذا أول ما يبدأ به الحجر الأسود، من حجر الأسود يستلمه، يستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه. المستحب أنه أول ما يبتدي يبقى موجه وجهه إلى الحجر الأسود، وهنا عاملين خط كده قدام الحجر الأسود لغاية آخر صفحة المسجد، بحيث أن الواقف يبقى عارف أنه واقف هنا يستقبل الحجر الأسود عليه. طبعا الخط هذا ليس له فضيلة، بعض الناس من الجهلة يظن هذا الخط له فضيلة ويصير يصلي ركعتين فوق الخط ده، يفتكر أن في فضيلة لهذا الخط، وبدع الناس كثيرة. لذلك الإنسان المؤمن ينبغي عليه أن ينصحه في هذا المكان، ينصح المعروف عنه عن المنكر ولا يجاري، بشرط ألا يؤذي أحدا بالمزاحمة. إذا يستقبل الحجر الأسود من غير ما يؤذي أحدا بالمزاحمة، إذا والله دنا منه كان خيرا على رشد منه من المكان الذي هو فيه، يستلمه إذا كان قريب منه، استلمه معنى وضع اليدين عليه، يقول بسم الله والله أكبر، ثم يقبله من غير صوت، ما يرفعش الصوت في التقبيل، هذا للاحترام والخشوع في ذلك، إلى قدر أنه يسجد برأسه فوق الحجر فعل ذلك. ثم يبتدي الطواف ويقطع التلبية في الطواف، بدأ الطواف يبقى يقطع التلبية هنا، وله أن يذكر الله عز وجل بما شاء بقراءة القرآن بتسبيح بتحميد بدعاء، ولكن يحذر من رفع الصوت. رفع الصوت كثير من الناس هناك وهو يطوف بالبيت تلاقيه يدعو ماسك في ايده كتاب ادعيه وبيدعو بصوت عالي بزعق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا بصيرا وهو معكم سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا لا ترفع صوتك ولا تشوش على غيرك، هتلاقي ناس بتدعو ربها سبحانه وكان عايز ينتبه للي بيقوله مش عارف ينتبه من دعيء الناس ورفع اصوات الناس، فلا ينبغي انك تشوش على الناس في هذا المكان، ودع الناس يدعو كل انسان منهم لما تشوش عليه انت برفع الصوت. برضو بعض الناس تحمس ايديهم ادعيه، ولك هذا دعاء الشوط الاول، دعاء الشوط الثاني، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل لكل طواف دعاء، ولكن ادعو في كل الاطوفه. انما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه بين الركنين كان يقول ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يبتدئ الطواف ويقطع التلبيه ويطبع مع دخوله في الطواف، فإن انطبع قبله بقليل فلا بأس، يعني لعله يصعب ان انت تبتدي للطباع وانت عند الحجر، هذا صعب مع زحمة الناس ما تعرفش تعمل هذا الشيء، ففيه دخولك للمسجد تفعل هذا، هذا جائز. الطباع عرفنا معنى الطباع، انت بتكشف المنكب الأيمن. صفة الطواف ان يستقبل الحجر الأسود وينوي الطواف لله سبحانه، وهذه النية هنا مستحبة، ثم يمشي الى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر، يبقى استقبل البيت بوجهه، فصربنا استقبل البيت بجانبه، الطواف بتاعه صحيح ولكن خالف السنة، السنة أن تستقبل البيت تستقبل ثم بعد ذلك تعطي شمالة البيت. طب لو أنه في طوافه جعل وجهه للبيت وفضل يطوف على هذه الهيئة ماشي يمين وهو ماشي يمين ويشعر البيت، هذا مخطئ في ذلك، هذا مخطئ وليس هذا، ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والطواف منه صحيح. فإذا جاوز الحجر جعل يساره إلى البيت ويمينه إلى الخارج، من تجعل البيت عن يسارك وأنت عن يمينك كهيئة الإمام مع المأموم، كأن البيت إماما لك، كأن البيت إمام لك وأنت المأموم، البيت عن يسارك. لو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز، لو أنه ما استقبلش الحجر بدأ من عند الحجر وهو عاطي شماله للبيت وبدأ على هذا على طول، كل الطواف بتاعه صحيح ولكن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والفضيلة في ذلك. ثم يمشي هكذا تلقاء وجهه طائفا حول البيت كله، يمشي هكذا يعني شماله للبيت ويمشي للأمام وهو يطوف حول البيت. يمر على الملتزم، الملتزم اللي هو المكان ما بين الركن اللي فيه الحجر وبين الباب، الباب بتاع البيت، ما بين اثنين هذا الملتزم، ويسمى الملتزم لأن الناس يلتزمونه للدعاء، يعني يحتضنونه ويلتزمونه، والتزام التزمت فلانا معنا احتضنته، فكأنهم يلتزمون هذا المكان للدعاء وفيه فضيلة. ثم يمر إلى الحجر، يمر إلى الركن الثاني بعد الحجر الأسود، ثم يمر وراء الحجر لما وصل الركن الشامي يبقى يمشي من وراء الصور الحجر لغاية ما يصل إلى الركن الشامي الآخر حتى ينتهي إلى الركن الثالث ويقال لهذا الركن مع الذي قبله الركنان الشاميان وعرفنا الكعبة لو على هذه الهيئة يبقى هنا الحجر الأسود وهذا ركن يماني هنا ركن شامي هذا ركن شامي هنا الركن اليماني ركن اليماني هذا يشرع فيه أن تستلم فقط من غير تقبيل الركن اليماني هذا اللي فيه الحجر الأسود الذي يشرع فيه الاستلام والتقبيل والسجود عليه بحسب المستطاع والإشارة إليه ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني ثم يمر منه إلى الحجر الأسود فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه فيكمل له حينئذ طوفة واحدة ثم هكذا حتى يكمل السبعة خطوات وهذا في تفصيل موضوع الحديث القادم إن شاء الله أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.